بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة.
ساق الإمام أحمد سنده إلى جبير بن نفير قال دخلت علي عائشة رضي الله عنها فقالت هل تقرأ سورة المائدة؟ قال قلت نعم. قالت فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه.
يعني ليس فيها نسخ، تريد عائشة أن تقول هذا يعني. نعم.
قوله تعالى وإن كنتم جرما فاطهروا. ساق الإمام مسلم سنده إلى أبي موسى رضي الله عنه قال اختلف في ذلك الرهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذنت لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك.
نعم، فإنما أنا أمك، فلا تستحي أن تسألني عما كنت تسأل عنه أمك. وكانت عائشة رضي الله عنها مرجعا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عالمة تستفتى وتستدرك استدراكات عائشة على الصحابة رضي الله عنه. هذا الكتاب الذي ندرسه، عائشة تستدرك على الصحابة من الكبار والصغار، فكانت رضي الله عنه عنها حاوية علما غزيرا، ولقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نباهتها كان له أكبر أثر في تحصيلها علما غزيرا. نعم.
قال قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
يعني إذن يكون الغسل واجبا بمس الختان وإن لم ينزل، حتى لو ما حصل نزول مني فمجرد مس الختان الختان فإنه موجب الغسل. نعم. قوله على الخبير سقط فيه جواز تزكية الإنسان لنفسه ما لم يحمله على ذلك العجب والكبر، لكن يقول هذا من باب تطمين السائل، فيتقول على الخبير سقط لأنني أضر الناس بهذا حيث إني قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موجود بيني وبينه وفي بيتي وكذا، يبقى على الخبير سقط، يعني أنا المتخصص، أنا أكفيك هذا الخبر. قوله أيضا إذا مس الختان الختان في مشروعية الختان عند النساء، مشروعية الختان للنساء، لأن النبي قال إذا مس الختان الختان، يعني موضع الختان عند الرجل بموضع الختان عند المرأة، فدل هذا على أن المرأة لها ختان ويشرع ختانها، لكن هل هو واجب أو مستحب خلاف بين أهل العلم، والراجح استحبابه، الراجح استحباب ختان النساء وليس بالواجب إلا إذا كانت المرأة يخشى عليها فتنة من ذلك، امرأة معينة تخشى على نفسها، فحينئذ يتعين دفعا لهذه المفسدة، وما في داعي للهوجة الكبيرة ختان النساء ختان النساء ختان النساء وكذا، وهذا وحشية وهذا إجرام وهذا، لأن الشريعة قد جاءت به، وهذا موجود في كل كتب أهل العلم فقهاء ومحدثون. نعم.
قال مالك أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها ما يوجب الغسل، فقالت تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان.
فرخ الصغير، فروج هذا اللي هو الفرخ الصغير، متى يصيح؟ إذا سمع الديكة تصيح، يوم يصيح معها. نعم.
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
نعم.
وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به.
يعني يقول في الحاشية لعل عائشة رضي الله عنها تقصد أنه لم يبلغ وغير البالغ لا يعرف الجماع، أنت بتسأل عن مسألة هي ليست لك، أنت مثلك مثل الإيه؟ الفروج، الفروج هذا صغير سمع الديكة تصيح فصاح، قلد الكبار، لكن ليس ديكا، هذا لا يسمى ديكا إذا صرخ، أو لعل تقصد أنه لم يبلغ بعد مبلغ الكلام عن العلم في هذه المسائل، فيصبح هذا مثلا إيه لكل من تكلمها في مسألة لم يبلغ أن يفهمها أو كان صغيرا، عن أن يفهمها أو ليست مسألته. فقالت عائشة: إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج، طبعا ليس أبا سلمة الصحابي إنما هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، مثل الفروج يسمع ذيك تصرخ فيصرخ معها. والله أصبح الفروج هذا هو الشيخ اليوم، مش فقط أنه هو يعني ينكر عليه أن يسأل، لا ده الآن صار هو الشيخ اللي يحدث. والديك قليلون، الديك قلة، وأكثر الذين يتصدرون الناس اليوم هم أمثال هؤلاء. نعم نعم.
فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا.
نعم، لأنك خبيرة بهذا. نعم.
وساق مسلم سنده إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة رضي الله عنها جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.
نعم، فدل هذا على أن الاغتسال كما يكون بنزول الماء يكون بالتقاء الختانين. نعم، وإن لم ينزل.
وساق الترمذي سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وقال مالك: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم جميعا كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وساق أبو داود سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال.
نعم، فدل هذا على أن الاغتسال يكون من الماء أيضا وإن لم يذكر احتلاما. فلو قام من نومه فوجد بللا وهو بلل مني فإنه يغتسل ولو لم يذكر احتلاما. نعم، إنما الماء من الماء، هذا إذا كان نائما. أما إذا كان مستيقظا وجمع امرأته ولم ينزل فإنه يغتسل. فهناك موجبات عديدة للغسل، منها نزول المني ولو لم يكن بجماع، ومن الجماع ولو لم يكن بنزول مني، يعني نزول المني بغير الجماع هذا موجب للغسل، والجماع من غير نزول مني هذا موجب للغسل.
وقال مالك: حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أف لك، وهل ترى النساء ذلك؟ قالت: فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ وساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها سألها أبو سلمة،
يعني إذا هناك ماء للمرأة وماء للرجل واختلط الماءان ومن هنا يحصل الشبه ويحصل الذكور والأنوثة كما جاء في الحديث الأخرى: إذا عال ماء الرجل ماء المرأة، إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل. فعلق نبي الأمر الشبه والذكورة والأنوثة على أمرين: على السرق وعلى العلو. نعم.
ساق البخاري سنده إلى أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ.
نعم. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان جنبا فلا يجب عليه أن يغتسل قبل أن ينام، لو أجنب قبل النوم لا يجب عليه أن يغتسل، لكن السنة أن يتوضأ. نعم، ويتوضأ، فلو توضأ ونام فالحمد لله لا شيء عليه. نعم.
وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
وضوءه للصلاة دليل على أنه ليس وضوءا لغويا كما يقال، إنما هذا وضوء للصلاة، يتعبد بهذا الوضوء، وفيه أن الجنوب يتوضأ، والنبي كان يتوضأ قبل أن يغتسل من الجناب. نعم. وهذا سبحان الله فعلا يا إخوان، يعني هذا أنشط ومن جهة الصحة أصح، لأن الأطباء يقولون يعني أن الإنسان ما ينام بعد الجماع فإن المجرى نفسه الذي قد نزل منه مني لو بقي الإنسان ما تبول ولا مثلا كذا فإن هذا قد يصاب بالتهابات بعد ذلك، لكن الأفضل للإنسان أن يتبول بعد الجماع ويتوضأ فيكون هذا أنشط وأنظف لهذا المجرى، لهذا المجرى. فمن باب صحة فالإنسان يتوضأ وكذا، وكذلك أيضا إذا توضأ الإنسان فإنه ينشط وقد يعاود الجماع مرضا ثانيا. ثالثا أيضا أنه يكون هذا أنظف، يكون هذا من باب النظافة كذلك. سبحان الله، الإسلام أتى بكل خير، أتى الإسلام بكل خير، ما ترك الإنسان في أخواني بشر على وجه الأرض يعيش بهذه الضوابط وهذا الهدف. يعني أنت جمعت مراتك، أيوة جمعت مراتك، تعمل اهتمام من غير ما تغتسل ولا تغتسل؟ في قانون على وجه الأرض يخاطب الناس بهذا؟ فرنسي ولا انجليزي ولا بريطاني ولا امريكي ولا ما له علاقة بهذه الأشياء، إنما هذه القوانين تتعامل مع أجساد، أجساد، تعايا جثة، ما تعملش كذا، اعمل كذا، بس جثة كده، لكن مع روح، مع قلب، مع هدف، مع كمال تشريع. أبدا، حصر عليك أنت فقط، حصر هذا على المسلم فقط، هذا حصري على المسلم. تجامع امرأتك، كيف تجامع؟ طيب جامعتك، كيف تنام؟ طيب نمت وأذن الفجر عليك وأنت في رمضان ولم تغتسل، ماذا تصنع؟ نعم.
ساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وساق مسلم سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام يتوضأ وضوء أهل الصلاة. نعم. وقال محمد بن الحسن الشيباني: أخبرنا أبو حنيفة وساق السند إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله ثم ينام ولا يمس ماء، فإن استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل.
يعني لم يمس ماء الاغتسال، وإلا يتوضأ كما سن هو صلى الله عليه وسلم لنا، فقوله ولا يمس ماء يعني ماء غسل. نعم.
وساق مسلم سنده إلى عائشة رضي الله عنها سألها عبد الله بن أبي قيس قال: قلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
الحمد لله. شوف سؤال الأمة عن دينها وسؤال المتخصص، لماذا يسألون عائشة؟ لأنها أضر الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أضر الناس. فالأمة لا تزال على خير يا أخواني ما كان فيها متعلم يسأل وعالم يتقي الله ويعلم. الأمة لا تزال بخير ما كان فيها متعلم يسأل وعالم يتقي الله يعلم، وذلك لأن قوة الأمة في تمسكها بالوحي والشريعة، وهذا ما يكون إلا عن طريق متعلم وعالم. هو العالم، هو العالم. لو وجد العالم وأصلح الله عز وجل حاله أصلح الله الأمة، إنما إذا فجر العالم فجرت الأمة معه، كل من يسمعه يكون على شاكلته. هذا الصنف بالذات في الناس هم القدوة، العلماء، ناس يسمعون منهم حلالا وحراما، يسمعون منهم سنة وبدعة. هو العالم الذي يواجه الناس كل يوم جمعة، ويواجه الناس في دروسه، ويواجه الناس في فتاواه. نعم.
ساق النسائي سنده إلى عائشة رضي الله عنها إلى غطيف ابن الحارث قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت: كل ذلك كان، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وقال وساق عبد الرزاق سنده إلى يحيى بن يعمر قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت: ربما اغتسل قبل أن ينام وربما نام قبل أن يغتسل ولكنه يتوضأ. قال: الحمد لله الذي جعل في الدين سعة. وساق مالك سنده إلى وقال مالك حدثنا سمى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة قال من أصبح جنبا أفطر فقال مروان أقسمت عليك يا أبا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
أمي المؤمنين
إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فسألهما عن ذلك قال فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها ثم قال عبد الرحمن يا أم المؤمنين كنت عند مروان بن الحكم آنفا فذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال لا والله قالت فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم
الله أكبر بيد استدركت على أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة كان يرى أنه لو أصبح جنبا أفطر فعائشة قالت لا كان النبي يصبح جنبا ولا يفطر نعم
ثم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنها فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالته فقال أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة رضي الله عنه فإنه بأرضه بالعقيق قال فهرقب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال أبو هريرة رضي الله عنه لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر
فرجع إلى السنة رجع إلى السنة هو ده أصبح يعني أصبح على صلاة الفجر مش أصبح الساعة 7 أصبح يعني دخل وقت الصبح نعم
شيخنا بالنسبة للوضوء
فيغتسل ويصلي
حكم الوضوء يعني
لكن ليس الصوم ليس الطهارة شرطا في الصوم إنما شرط في الصلاة
حكم الوضوء شيخنا يجب
لا يجب مسنون نعم
ساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة وساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها
فدل هذا على جواز ذلك وأنه إن اختلفت الأيادي يد الجنب والرجل والمرأة فإن ذلك لا يضر نعم
ساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه وساق مسلم سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان وساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق وساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده
يعني غسل يده قبل أن يدخله في الماء قبل أن يدخلها في الماء من باب النظافة نعم
ساق أبو داود سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة
يعني كان يمسح يده بالحائط ونظفها ويغسل يده قبل أن يغمسه في الإناء نعم
ساق مسلم سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه
هذا صفة الغسل المستحب وإلا فالواجب يتحصل بتعميم البدن مع النية فلو عمم بدنه بالماء مع نية رفع الحدث أجزاه ذلك لكن السنة أن يبدأ فيتوضأ ثم يغسل أسفر شعره ثم يبدأ بشق الأيمن ثم بشق الأيسر هذه السنة نعم
ساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه
نعم
ساق الترمذي سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل.
وساق كان وضوءه قبل الغسل فيكتفي بهذا.
نعم.
وساق مسلم سنده
إلا إذا كان الإنسان فعل هذا ثم انتقض وضوءه بناقض فإنه يعود فيتوضأ.
نعم.
ساق مسلم سنده إلى عبيد بن عمير رضي الله رحمه الله قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن.
سبحان الله، سبحان من أعطى عائشة، سبحان الله، العلم والتعليقات القوية والإنكار، سبحان الله، كل هذا في عائشة رضي الله عنها التي مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي ابنة 18 سنة، 18 سنة يعني سن بنت عندنا في الثانوية العامة ما بتعرفش تعمل كوباية شاي، سبحان الله. كل هذا العلم عند عائشة، العلم والسؤدد والتربية، لأن تعجب من علمها فعجب من مسلكها. انظر إلى حديثتها لما أوديت رضي الله عنها حينما تكلم المنافقون في عرضها، كانت ابنة كم؟ 13 سنة، سادس ابتدائي عندنا، سادس ابتدائي، ومع ذلك انظر كيف تعاملت مع حادثتها تلك، والله سبحان الله كأنما كانت تمشي بقرآن ينزل عليها، فعلي كذا فعلي كذا فعلي كذا فعلي كذا. نعم، حتى فرج الله عز وجل كربها ورفع همها وأبدله فرحا وسرورا أن الله عز وجل برأ من فوق 7 سماوات، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبشري يا عائشة فإن الله قد برأت. نعم.
قالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات.
نعم، يعني المرأة إذا كانت تغتسل من جنابة وهي تشد ضفيرتها فلا يلزمها أن تفك الضفير، لكن تغمر الماء على رأسها حتى ترى أن الماء قد غمر. الماء يلزم أنه يذهب للشعر كله، لكن لا يلزم أن تفك ماذا؟ الضفيرة، لكن تغمر ضفيرتها بالماء حتى تغمر شعرها بهذا، ولا يلزم أن تفك الايه؟ الضفيرة. ولو فكت الضفيرة لا بأس، لكن هل تلزم؟ هو هذا، هل تلزم؟ الجواب لا تلزم طالما أن الماء يغمر سائر شعرها. نعم.
ساق الدارمي سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن المرأة تغتسل تنقض شعرها، فقالت بخ وإن أنفقت فيه أوقية إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها 3.
نعم.
ساق مسلم سنده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها 6 وأفرغت على رأسها 3. ساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كانت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها 3 فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. ساق النسائي سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا. وساق مسلم سنده إلى عائشة رضي الله إلى عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة رضي الله عنها فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبي؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قالت قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، فلو رأيتني لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
نعم، طالما أنك ما رأيت شيئا لماذا تغسل؟ ولو رأيت شيئا فإن كان رطبا غسلته، وإن لم يكن رطبا إذا كان يابسا فركته، كما كنت أفعل أنا مع رسول الله، كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وأفركه إن كان يابسا. ومنه أخذ العلماء أن المني ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا ما اكتفت عائشة بالفرق. نعم.
ساق مسلم سنده إلى عائشة رضي الله عنها في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كله يتعلق بالطهارة من الجنابة. فذكر كل الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها مما يصلح أن تفسر به الآية ويدخل في هذه الآية. نعم.
ساق البخاري سنده إلى سليمان بن يسار. لسليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأصب الغسل في ثوبه بقع الماء. وساق الترمذي سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم يغتسل ولم أغتسل.
نعم.
قوله تعالى فلم تجدوا.
هذا فيه مشروعية استدفاء الرجل بالمرأة بعد الغسل وهي جنب ما زال قبل أن تغتسل. ربما اغتسل النبي من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. ففيه أن الرجل يجوز له ذلك وأنه وأن هذا لا ينقض طهارته فإنها جنب وليست بنجسة. فالحائض والجنب للرجل أن يمس بدن امرأته إذا كانت حائضا أو جنبا وهذا لا يضره ولا يوجب غسل بدنه لأن المرأة إذا كانت جنبا أو كانت حائضا فليست المرأة بنجسة فالمؤمن ما ينجس. وفيه ملاطفة النبي لأزواجه وفيها حسن معاملته صلى الله عليه وسلم. هذا قمة ما يكون سبحان الله من رقي وتعامل. ولهذا لأقولك يعني سبحان الله شوف كيف يلجؤون إلى تعزيز مثل هذه الأشياء عند الناس مسائل العواطف لكن يلجؤون إلى ماذا؟ القصر الخيالي والعاطفي والغرامي والعشقي وغير ذلك من هذه الأشياء التي يعلمون فيها ما يضر الناس ويفتحون باب الشهوات الغير مضبوط لكن يتعلموا من السنة. هذه السنة فليتعلموا من السنة كيف كان النبي عامل زوجاته وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس بأزواجه صلى الله عليه وسلم ويتعامل بقمة الرقي سبحان الله. انظر إلى هذه الصورة والله يا أخواني لو نبقى نتحدث فيها سنة ما وفينا حقها. قالت ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. طبعا لو كانت هي تلبس ثيابها وهو يلبس ثيابه أو كذا ما كان يعني الأمر يستدعي وقوفا عند هذا الحكم إذ لا إشكال في ذلك. لكن لعل هذا في مس البشرة من هنا نبهت عائشة رضي الله عنها على ذلك. وهذا كما قلنا فيه قمة الرقي في التعامل مع المرأة. نعم.
قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها فعتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته.
نعم. وقدر الله عز وجل هذا ونزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة. ولهذا قال أسيد ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ومثل ما قالوا لعائشة والله ما نزل بك شيء تكرهينه إلا كان خيرا لك والمسلمين أو كما قال كل شيء نزل بعائشة كان خيرا للمسلمين. نعم.
وساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسلت رسول الله
صلى يعني ضاعت منها
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه رضي الله عنهم في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
الله أكبر. نعم. فهي المباركة بنت المبارك رضي الله عنه. لا هي وحيد يكون قال هذا وذاك لكن الرو هنا اقتصر على هذه. نعم.
قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ساق النسائي وسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ
يعني إبل نوق. نعم.
فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم
لما أتى هؤلاء المدينة فمرضوا فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم نوقا يشربون من أبوالها ويستشفون بذلك فلما صحوا وعوفوا من ذلك قتلوا الراعي واستاقوا له الإبل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إدريم فجيء بهم فثمر عيونهم وألقاهم في الحرة وفعل بهم مثلما فعلوا بالراعي. نعم.
قوله تعالى والسارق والسارق
هذا في حد الحرابة فهؤلاء أفسدوا. نعم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ذلك لكن كان هذا على وجه القصاص قتلهم بما قتلوا به الراعي. نعم. فعندنا حد الحرابة وحد الحرابة هذا إنما هو حد للمفسدين في الأرض هذا حد للمفسدين في الأرض أصحاب العصابات البلطجية الذين يعتدون على الناس في أموالهم وطرقهم وأعراضهم وكذا هؤلاء إن قدر عليهم السلطان فعل فيهم ما نص الله عز وجل في كتابه أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يفعل الإمام بهم أي عقوبة من هذه العقوبات التي تناسب الجريمة فمن قتل فقط قتل ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من خلاف ومن أخاف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض هذا الصحيح في الآية وبعض العلم يرى أن أو هنا للتخيير أي أن الإمام يفعل ما يراه مناسبا مع من أتى هذه الجرائم أما إذا تابوا قبل القدرة عليهم فإن الإمام لا يفعل شيئا من هذا وهنا تسقط المؤاخذة اللهم إلا إذا كان هذا الذي فعل شيئا من ذلك بقيت في رقبته حقوق للخلق كان يكون قتل أحدا فالإمام يمكن أولياء المقتول من هذا القاتل فإما القصاص وإما الدية وإما العفو أو يكون أخذ مالا فإنه يرد المال أما حد حرابة لا خلاص سقط قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه لا شيء عليه أي من جهة الحد حد الحرابة لكن تبقى المطالبات عليه إذا كان قد قتل أو أخذ مالا أو كذا تبقى بقى إيه المطالبات والله لو عفى أهل القتيل عنه خلاص لا شيء عليه. نعم. نعم تقتل جماعة بالواحد. نعم.
قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ساق مالك سنده إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما طال علي وما نسيت القطوة في ربع دينار فصعدا. وساق مسلم سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يعني هذا هو الحد الذي تقطع فيه اليد وأنا ما نسيت ولا طال عهدي بهذا السماع في ربع دينار فصعدا. فالسارق تقطع يده بشروط منها أن يكون المسروق ليس بأقل من ربع دينار الثاني أن يكون المسروق من حرز يكون حرز الثالث أن يكون بالغا عاقلا يعني مكلفا. نعم.
ساق مسلم سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقال ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم إن أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه.
قام فخطب يعني طلبهم ليخطب فيه. نعم.
ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة ابنة محمد رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها.
نعم.
وقال مالك
فدل هذا على أن الحد إذا بلغ الإمام وجب تطبيقه وتنفيذه، ولا يصلح بقى لو تنازل صاحب الحق ما يصلح خلاص. نعم. لكن في حدود تكون معلقة بصاحب الحق، ولو تنازل عنها لا تقام عليك. حد القذف، حد القذف إذا طالب به المقذوف، لكن لو الإمام سمع رجل يقذف رجلا ما يقيم عليه الحد. حد القذف لا يقام إلا إذا طالب به صاحبه، وبالتالي إذا تراجع عن ذلك فله ذلك. نعم.
وقال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها، ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبعثت مع المولاتين ببرد مرحل قد خيط عليه خرقة خضراء. قالت فأخذ الغلام البردة ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعت ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصعدا. وقال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال أبقى غلام لابن عمر فمر به على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم، فأتى به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة، فقال سمعت ألا يقطع آبقا؟ قال فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها إنما غلمتي غلمتك وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ علي فلا تقطعه، فقطعه ابن عمر. قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ساق البخاري سنده إلى عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفعوا حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله تعالى والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له. ساق الإمام أحمد سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله.
يعني بعث النبي أبو جهم ليجمع الصدقات يعني، فاختلف معه رجل وكذا فأبو جهم شجه. نعم.
فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم
قالوا نريد القصاص، هو شجه يعني ضرب في رأسه، قالوا خلاص نريد القصاص. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، قال فلكم كذا وكذا فلم يرضوا، قال فلكم كذا وكذا فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القودة، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، رضيتم؟ قالوا لا.
قالوا لا رضيتم؟ قالوا لا. نعم.
فهم المهاجرون
منهم قالوا رضينا، وقال النبي نفخت في الناس خلاص انكم رضيتم، فلما خطب الناس وقال هؤلاء كذا أرضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم كيف تقولون للنبي هذا بينكم وبين ثم تعودون؟ نعم.
فهم المهاجرون بهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم وقال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم.
فهنا هل يكفر هؤلاء؟ هؤلاء معناه قالوا النبي رضينا، فلما جاء النبي وخطب وكذا قال أرضيتم؟ قال لا. ومع النبي قال فرضوا، فرضوا هؤلاء رضوا، قال النبي فعرضت عن كذا وكذا فرضوا، رضيتم؟ قالوا لا. هذا ظاهر تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يكفرون؟ رجوع فيما أقر به وليس تكذيب لرسول الله. ها
شيخنا يقول لعل هذا حدث من بعضهم فهم جماعة، يكون الذين قالوا هذا هذا البعض فقط.
طيب حتى طيب البعض يكفر؟
البعض ما سمع ما كان حضر أول مرة.
نعم
يكون مجموعة حضر بعضهم فرضوا والآخرون ما حضروا، فيكون في المرة الثانية هؤلاء الذين قالوا لا،
لكن لكن النبي قال عرضت عليهم كذا وكذا كذا فرضوا.
نعم
طيب يبقى إذا النبي أخبر بهذا قال فرضيتم كان ينبغي حتى اللي ما سمع يقول نعم.
الذي ما سمع قال لا لأنه ما حضر هذا، ويدل على هذا لأنه النبي قال أن يخاطب في الناس، يعني لو كان هذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم
قوم من؟
هؤلاء الجماعة كبراء وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم
ها.
بقي الآخرون يعني فقال إن يخاطبوا فيهم ليعلمهم بهذا الكفر.
أي بس النبي قال إن هؤلاء الليثيين أتوني، ويخاطب الناس غير الليثيين، إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القودة فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، رضيتم؟ قالوا لا. ها لأن النبي شفيع، يعني ليسوا ملزمين بأخذ كلام الإمام. نعم يعني كلامكم في أن هذا الأمر عائد إلى القضية نفسها فيما يكون لهم من حق يرجع أو لا يرجع، يرضى أو لا يرضى، وليس تكذيبا لرسوله، فإن من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، ولكن هذا ليس تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا إحنا ما نرضى بهذا، ولهذا لما زادهم رضوا بعد ذلك، ولهذا ليس المسألة متعلقة بتصديق النبي ولا تكذيبه، إن المسألة متعلقة بالحكومة نفسها. نعم
قوله تعالى يا أيها
فدل هذا على أن الجروح إيه؟ قصاص. القصاص يكون في النفس كلها، فمن قتل قتل كما جاء في حديث ابن مسعود لا يحل دم مهري المسلمين إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، ويكون في الأعضاء، في الأعضاء فمن قطع عضوا قطع، ويكون في الجروح إذا أمكن الاستفاء بلا تعدي، أما إذا ما أمكن الاستفاء بلا تعدي إذا كان فيه تعدي فإنه يكون فيه دية هذا الجرح وليس فيه القصاص. نعم نعم ما احنا قلنا بالشروط، مش احنا قلنا شروط، قلنا انه يكون سارقا للنصاب وهو ربع دينار، ويكون هذا من حرز، ويكون هذا مكلفا. نعم
بالشهود فقط.
نعم
يعني يقال ان هذا سارق بالشهود فقط ولا
الشهود والاقرار، اقرار او شهود، الحدود تكون تقوم بهذا اما باقرار من فعل او بالشهود بينا. يعني
هل يجب عليه اقامه الحد ام له ان يعصي؟
نعم
هل يجب على ولي الامر ان يقيم الحد اذا صرف احد ذويه
يعني اذا هو ابنه يعني ولا زوجته؟
نعم
يقام على ولي الامر الحد نفسه لو سرق.
هل يجب عليه
يقام عليه هو نفسه. نعم.
ليس له أن يعفو
بالنسبة للولد لو عفى قبل الرفع،
هو ولي الأمر نفسه،
خلاص عفى يبقى خلاص، إذا عفى خلاص. نعم.
قوله
ما لم يكن هذا
بقول النبي لو أن فاطمة بنت محمد
ما لم يكن هذا كان ماله يعفو، استنى هذا ماله للأمر، لكن لو ابن ولي الأمر سرق مالا من أحد وجاءوا يطالبون فما يعفو، يعفو إيه؟ هو ما يملك العفو. لكن لو الولد نفسه سرق من مال أبيه ثم هذا لابد أن يتحقق أيضا، هذا هل هو أخذ نفقة، لأن في شبهة هنا، لو أخذ النفقة ولا شيء خارج النفقة ولا ماذا. نعم. الشاهد يعني ولي الأمر كغيره في الحدود، ولي الأمر كغيره. نعم.
قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية.
نعم. النبي ما كتم شيئا أبدا، النبي بلغ البلاغ المبين. نعم.
قوله تعالى والله يعصمك من الناس. قال البخاري سنده إلى عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة إذا سمعنا صوت سلاح، فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جئت لأحرسك، ونام النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في فضيلة لسعد، لأن النبي قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، ما يقدره الله عز وجل من فضل الإنسان سبحان الله حاصل ولو لم يسعى إليه، أو حاصل ولو ما كان فيه اتفاق. يعني النبي ما عرف صلى الله عليه وسلم أن سعد سيأتي، ولكن قال النبي هذه المقولة وشاء الله أن يكون سعد، هذا فضل أراد الله بسعد فأيقظ سعدا أو دفع به إلى أن يأتي إلى النبي يحرسه تلك الليلة ليتوافق مع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا وكذا. الله يرتب ويسبب الأسباب، النبي يسبب الأسباب صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي يسبب الأسباب، الله يسبب الأسباب، أقصد النبي الله عز وجل يسبب الأسباب ويساق الفضل إلى أهله، كما كان في لما اختلفت قريش في وضع الحجر قالوا نتحكم لأول رجل يدخل، فشاء الله أن يكون أول من دخل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وحديث علي أيضا. نعم.
قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ساق الطبري سنده إلى عائشة رضي الله عنها في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هم القوم يتضارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتضارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وساق الطبري سنده إلى عائشة
وشرط في اليمين الذي يكفر يعني أن يكون منعقدا، أي أن عقد القلب على اللفظ، أما ما خرج ولم يقصده الإنسان أصلا، لم يقصد الإنسان يمينا فهذا لغو. ومثل أن يخبر الإنسان بصدق نفسه، يعني يخبر خبرا يظن بنفسه الصدق فبان خلاف ذلك، هذا أيضا من اللغو، أي لا كفارة فيه. نعم.
ساق الطبري سنده إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا يعتمد عليه القلب.
نعم.
ساق الطبري سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من الأمور في غضب أو غيره لا يفعلن لا يتركن، فلذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. وقال تعالى ذكره لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وقال مالك وساق مالك سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة، فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين،
يعني كأنما نذر معصية ففيه كفارة يمين. نعم. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، إن صح النص في ذلك فنعم. نعم.
وساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها.
نعم. نعم. هذه إذا كان معصية أو كان غير مقدور عليه أو غير مشروع له أن يفعل ذلك. نعم.
ساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، وله أي بذلك أحب.
فدل هذا على أن الإنسان لا يحلف يمينا ليمنع نفسه من الخير. والله لن أتنزل لك، والله لن أطعم لك طعاما، والله لن أحضر الدرس، والله لن أذهب معك لإصلاح أخيك، أنا بتحي عليك من الصبح، ولا تعالى نصالح أخوك وكذا، وانت في أخرتة بني، والله ما أتي لك قط. لا تقول هذا، ولو قلت هذا ارجع في يمينك وأتي الذي هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف، من حلف على شيء فراغرا خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
ساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحلف في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر رضي الله عنه لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت التي هو خير.
مثل ما فعل مع مصطح، فإنه قد حلف ألا ينفق على مصطح، فلما أنزل الله الآية ولا يأتل أولي الفضل منكم وسعة أيوت القربة أولي القربة والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال بلى أحب أن يغفر الله لي. نعم. وأرجع النفقة إلى مصطح. وهذا معنى قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا يمينكم بالله حائلا بينكم وبين فعل الإيه؟ البر، فإن كنتم معظمين لله حقا فلتأتوا الذي هو خير. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام.
من أي نوع كان؟ نبيذ عسل، قمح، شعير، أي شيء. العلة هي ماذا؟ الإسكار، وليس العلة من جنس الماء، فما حصل به الإسكار فإنه خمر. نعم.
وساق أبو داود سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف
منه حرام.
فملء الكف منه حرام.
نعم.
وساق مسلم
ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
وساق مسلم سنده إلى ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها
يبقى عندنا قاعدتان في هذا الباب. قاعدة الأولى كل مسكر حرام، كل مسكر حرام يعني خمر. قاعدة الثانية ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
ساق مسلم سنده إلى ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنها فسألت عن النبيذ فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ فنهاهم أن ينتبثوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتم.
هذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أذن لهم النبي في الانتباذ في هذه الأوعية بشرط ماذا؟ بشرط ألا تشتد فتؤدي إلى السكر. نعم.
وقال أحمد حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن قال حدثني خمس نسوة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجري. وساق مسلم سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبثه غدوة فيشربه عشاء وننبثه عشاء فيشربه غدوة. ساق أبو داود سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنتبث لرسول.
فلا إشكال في هذا النبيذ ما لم يصل لحد الإسكار. نعم.
ساق أبو داود سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبث لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه فإن فضل شيء صببته أو أفرغته ثم تنبث له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت سنغسل الإناء غدوة وعشية، فقال لها أبي مرتين في اليوم؟ قالت نعم.
نعم.
وساق النسائي سنده إلى هنيدة بنت شريك ابن أبان قالت لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبذي عشية واشربيه غدوة وأوكي عليه ونهتني عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. وساق النسائي سنده إلى جسرة بنت دجاجة العامرية حدثته قالت سمعت عائشة رضي الله عنها سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول ننبذ التمر غدوة ونشربه عشية وننبذ عشية ونشربه غدوة. قالت لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء. قالتها ثلاث مرات. ساق النسائي سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت
يعني المهم أنه لا يصل حد الإسكار وأما إذا أصل حد الإسكار فلا يباح وإن كان خبزا. نعم.
ساق النسائي سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت نهيتم عن الدباء نهيتم عن الحنتم نهيتم عن المزفة ثم أقبلت على النساء فقالت إياكن والجر الأخضر وإن أسكرنا ما أحبكن وإن أسكرنا ماء حبكن فلا تشربنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قالت كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة رضي الله عنها كانت تنهى عن الدواء بالخمر. قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع
معنى ذلك أنه لا يجوز التداوى بالخمر بالمسكر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فلا يجوز. نعم لو البوضة دي طازة على طول ما فيها مشكلة إلا إذا كان كثيروها مسكرة في التو واللحظة إنما إذا كانت تشرب تفعل وتشرب مباشرة ما في مشكلة. قوله هنا عن الزهري قال كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر لعلها يعني تضع شيئا من هذا على شعرها وتمتشط به فيكون هذا اجتناب يعني ينبغي الإنسان يجتنب هذا لأن هذا المسكر محرم وهو نجس أيضا. وإن اختلف العلماء في نجاسته هل هي معنوية أو حسية. نعم يعني يكون بلاغ ولا شيء. نعم
قوله
لأنه ما قال حدثتني عائشة ويحكي يعني كانت عائشة أنا كذا يعني بلغه ذلك. نعم
قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ساق الدارمي سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفي قال زيد يعني الإسلام يكفى قال زيد يعني الإسلام كما يكفى الإناء يعني الخمر. فقيل كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها فيستحلونها.
نعم تسمى بقى شراب روحي تسمى أي شيء من هذا. نعم طيب هذا نكون قد فرغنا من الآيات المتعلقة بسورة المائدة.